فإذا إثبات التوحيد بهذه الكلمة إنما هو من أجل النفي والإثبات المقتضي للحصر، وليس هناك توحيد إلا بنفي وإثبات، لا إله غيره، لا بد من النفي والإثبات حتى يكون التوحيد. كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل. لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله، نفي وإثبات، ففيها كفر وإيمان. كفر بالطاغوت لا إله، إلا الله إيمان بالله عز وجل. تخلية ثم تحلية، لا إله هذا تخلية، نفيت جميع الآلهة التي تعبد من دون الله ثم أثبت الألوهية لله عز وجل. ولا إله إلا الله نافية للجنس، وإله اسمها والخبر محذوف، لا إله حق إلا الله، تقدير لا إله حق إلا الله. والإله معناه المعبود، الإله معناه المعبود، لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إلا بتحقيق شروطها التي دلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العلم المقتضي للجهل، العلم المنافي للجهل، لا بد من العلم المنافي للجهل، كما قال الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ولهذا قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، ثم استشهد بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا بد من العلم، وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا بد من العلم، العلم المنافي للجهل، تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على نفي وإثبات، ولا بد أن تعرف الشيء الذي تنفي والشيء الذي تثبته. فهي تنفي الألوهية عن غير الله وتثبتها لله، تنفي جميع أنواع العبادة لغير الله وتثبتها لله عز وجل. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما أمر به الشرع ونهى عنه الشرع، كل ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب يمتثل، وكل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم أو تنزيه يترك. هذه هو العبادة، طاعة لله وإخلاصا له. لا بد من العلم، ولا بد من اليقين، يقولها عن يقين مناف للشك والريب، إن قالها وليس عنده يقين، عنده شك وتردد، تردد في أن الإله هو المعبود بالحق، لا تنفع هذه الكلمة، لا ينفع نطقه. لا بد أن يقولها عن يقين مناف للشك والريب، ولا بد أن من الصدق المانع من النفاق، فإن المنافقين يقولونها لكن لا يصدقون، يقولونها بألسنتهم وقلوبهم مكذبة. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آمنا بالله وباليوم الآخر بألسنتهم، وما هم بمؤمنين بقلوبهم. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولا بد من الإخلاص المنافي للشرك، إذا قال هذه الكلمة لا إله إلا الله ولم يخلص أعماله لله، لأن وقع في عمله شرك، بطلت هذه الكلمة وانتقضت، الشرك ينقضها ويحبط جميع الأعمال. قال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا بد من الإخلاص، إذا وقع الشرك في عمل العبد بطل توحيده وإيمانه وانتقض، كما لو توضأ وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم أحدث خرج منه بول أو غائط أو ريح بطلت الطهارة. فكذلك كلمة التوحيد إذا قالها عن غير إخلاص في عمله شرك فإن شركه ينقض توحيده. لا بد من علم منافي للجهل، ويقين منافي للشك والريب، وصدق مانع من النفاق، وإخلاص مانع منافي للشرك. ولا بد من المحبة لهذه الكلمة ولأهلها والسرور بذلك، ولا بد من الانقياد بحقوقها وهي الأعمال الواجبة، يفعل الواجبات وترك المحرمات، انقاد يكون منقاد بحقوقها. ولا بد من القبول المنافي للترك، فقد يقولها بعض الناس لكن لا يقبلها ممن يدعوه إليها تعصبا وتكبرا. فإذا وجدت هذه الشروط فإن هذه الكلمة تكون صحيحة، ويكون قالها عن تحقيق. لا بد من إخلاص التعلق لله عز وجل. أما من قالها بلسانه ولكنه ينقضها بأفعاله، أو قالها وقلبه مكذب، فإنها لا تنفع. ولا بد أيضا من أن يوحد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، كما سبق في البارحة أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة: توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد، وتوحيد الأسماء والصفات كذلك. هذه الأنواع الثلاثة متلازمة كلها مطلوبة. لا بد أن توحد الله في ربوبيته، وتوحد الله في أسمائه وصفاته، وتوحد الله في عبادته وألوهيته. من لم يأتي بنوع من هذه الأنواع لم يصح توحيده. من لم يوحد الله في ربوبيته فهو كافر، ولو زعم أنه يعبد الله. ولا يمكن أن يكون يعبد الله وهو لا يوحد الله في ربوبيته. كذلك من زعم أنه يوحد الله في أسمائه وصفاته ولكنه لم يوحد الله في عبادته لم يكن موحدا. هذه الأنواع الثلاثة متلازمة: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، بمعنى أن من عبد الله وأخلص التأله والتعلق لله عز وجل فلا بد أن يكون قد وحد الله في ربوبيته. في ضمن ذلك لا بد أن يكون وحد الله في ربوبيته، لأنه إنما عبد الله لاعتقاده أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي بيده النفع والضر. لولا أنه يعتقد ذلك لما عبد الله. فإذا توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، أما توحيد توحيد الربوبية فإنه مستلزم لتوحيد الألوهية، بمعنى أن من وحد الله في ربوبيته واعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت فإن هذا الاعتقاد وهذا التوحيد يوجب له أن يوحد الله في ألوهيته. لكن ليس كل واحد يلتزم بما لزم، يلزم من وحد الله في ربوبيته أن يوحد الله في ألوهيته، لكن ليس كل واحد يلتزم بما لزمه. والدلالات عند العلماء عند أهل الأصول والمناطقة الدلالات ثلاث: دلالة التضمن، ودلالة المطابقة، ودلالة الالتزام. لأن قلنا إن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ما معنى الاستلزام، وما معنى التضمن، وما معنى المطابقة؟ الدلالة ثلاث: دلالة التضمن هو دلالة الشيء على جزء معناه أو على بعض معناه، ودلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه، ودلالة المطابقة دلالة الشيء على جميع معناه. فمثلا من عبد الله فإنه وحد الله في ربوبيته ووحد الله في ألوهيته، فتكون دلالة توحيد العبادة دلالة مطابقة، لأنه دل على جميع معناه. لأن توحيد العبادة يشمل أمرين: يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فدلالة العبادة على توحيد الربوبية والألوهية دلالة مطابقة، ودلالة توحيد العبادة على توحيد الربوبية دلالة تضمن، لأنه يدل على جزء معناه. فالربوبية توحيد الربوبية جزء من معنى توحيد الألوهية، ودلالة العبادة والألوهية على الربوبية والألوهية دلالة مطابقة، دلالة الشيء على جميع معناه. أما دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية فهي دلالة الالتزام، لأنه خارج عن معناه، مثل دلالة التوبة على تائب، دلالة التوبة على تائب فالتوبة غير التائب، دلالة الوالد على الولد فالولد غير الوالد، شيء خارج عنه. فتوحيد الربوبية غير توحيد الألوهية، فدلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية دلالة الالتزام وهو شيء خارج عن معناه. أما دلالة العبودية الألوهية على الربوبية فهي دلالة تضمن، لأنه في ضمن الألوهية الربوبية، توحيد الربوبية. هذه الدلالة الثلاث تسمى دلالة التضمن ودلالة الالتزام ودلالة المطابقة. فدلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه، كدلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ودلالة التضمن دلالة الشيء على جزء معناه، كدلالة توحيد الألوهية على توحيد الربوبية. ودلالة المطابقة دلالة الشيء على جميع معناه، كدلالة الألوهية على الربوبية والألوهية. ومعنى الإله كما سبق هو المعبود، وبعض أهل الكلام كالأشاعرة وغيرهم أخطأوا في تفسير الإله، فقالوا الإله في تقدير الخبر، تقدير الخبر قالوا لا إله موجود إلا الله، وفسروا الإله بالخالق، وهذا خطأ. لو كان المعنى لا خالق إلا الله لما حصل نزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، ولما حصل نزاع بين الرسل وأممهم، لأن الأمم يقرون بأنه لا خالق إلا الله. فبعض أهل الكلام الأشاعرة وغيرهم يقولون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا غلط كبير، لأنه لو كان معنى لا خالق إلا الله لما حصل نزاع وقتال وجهاد من الرسل للكفرة، لأن الكفرة يقرون بأنه لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله هذا لا إشكال في عندهم، ولا يتبين عظمة هذه الكلمة لا إله إلا الله، وأنها كلمة التوحيد التي تنفي الشرك إلا بتفسير الإله بالمعبود وتقدير الخبر بحق، لا إله حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، بهذا يتبين عظمة هذه الكلمة، لأن الآلهة موجودة ولكنها آلهة باطلة. قال سبحانه كما قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، إذن لهم آلهة. وقال سبحانه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولدي. إذا فيه معبودات، اليهود الكافرون لهم معبود، يعبدون الأصنام والأوثان، لهم إله، وجميع الكفرة كل إنسان له معبود، لكن وكل إنسان له دين، لكن المعبود بالحق هو الله، وما سواه معبود بالباطل، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكل إنسان له دين، الكفار لهم دين، لكم دين باطل، ولهذا قال لكم دينكم ولي دين. وقال الله عن أهل الكتاب أنه قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فلهم دين لكن دين باطل، والدين الحق هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فتفسير الإله بالخالق تفسير باطل، الذي فسره به أهل الكلام من الأشاعرة وغيره، لأنه لو كان الإله هو الخالق لما حصل خلاف بين الأنبياء وبين أممهم، ولما حصل قتال، ولا يتبين عظمة هذه الكلمة، وأن كلمة التوحيد التي تنفي الشرك إلا تفسير الإله هو المعبود، وهذا هو المعنى في اللغة العربية. الإله هو المعبود، وهو وإله اسم لا النافية للجنس من أخوات إنا، تنصب الاسم وترفع الخبر، وإله اسمها، والخبر محذوف تقديره لا إله حق، لا معبود حق إلا الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء.
قول الطحاوي رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. يقول إن يعني يريد أن يصف الله ويسمي الله بأنه قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. كلمة القديم ما وردت في أسماء الله، وإنما أحدثها أهل الكلام، لكن الطحاوي رحمه الله لما رأى أن هذه الكلمة لا تدل على الاسم الذي ورد في الكتاب والسنة، لأن الذي ورد الأول والآخر، الأول والآخر اسمان لأزلية الله وأبديته، لما رأى الطحاوي هذا قيد فقال: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، فيكون يساوي معنى اسمه الأول. قديم بلا ابتداء هو معنى اسمه الأول، دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الآخر. ولكن تسمية الله بأنه قديم محدث أحدثه أهل الكلام، وأهل السنة والجماعة لا يسمون الله بأنه قديم، لأن الأسماء والصفات توقيفية، ومعنى توقيفية أننا نقف على ما ورد في الكتاب والسنة، فما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات نثبته لله، وما ورد من في الكتاب والسنة نفي عن الله نفي عن الله، وما لم يرد في الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتا نتوقف، مثل لفظ الجسم والحيز والعرض. فقول الطحاوي قديم دائم هذا ليس من أسماء الله، لكن لما رأى أن والقديم لا يفيد معنى الأول، لكن لما رأى أنه لا يفيد قيده بقول قديم بلا ابتداء، يعني قديم لا ابتداء له، ودائم لا انتهاء لآخريته، قديم لا ابتداء لأوليته، ودائم لا انتهاء لآخريته. لكن نقول لا حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى هذا، ينبغي أن نكتفي بما ورد في الكتاب والسنة، فنقول نثبت لله الأول والآخر، الأول والآخر كما قال سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم الدعاء المشهور، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغنينا من الفقر. فهذا الحديث في إثبات أربعة أسماء لله عز وجل: الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الأسماء الأربعة كل اسمين منها متقابلان، فالأول والآخر متقابلان، والظاهر والباطن متقابلان. فالأول والآخر اسمان لأزليته وأبديته. فالأول اسم لأزليته سبحانه وتعالى، والمعنى أنه الأول الذي ليس لأوليته بداية، والآخر الذي ليس لآخريته نهاية. ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فاسمان لأزليته وأبديته، واسمان لعلوه وفوقيته وعدم حجب شيء من المخلوقات، أنه لا يحجب شيء من المخلوقات. ولهذا قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هو سبحانه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، لأنه سبحانه وتعالى فوق السماوات وفوق العرش مستوى على عرشه بائن من خلقه. وهو الباطن الذي لا يحجبه شيء من المخلوقات، لا يخفى عليه شيء، يرى كل شيء ويبصر كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء من خلقه، من أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم. والأول والآخر والوصف، الأول والآخر معلوم، وصف الله بالأول والآخر معلوم مستقر في الفطر. فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، فإننا نشاهد حدوث الحوادث من النبات والحيوان والمعادن وحوادث الجو وغيرها، وهذه المخلوقات ليست ممتنعة، لأن الممتنع لا يمكن أن يوجد وهذه وجدت، وليست واجبة الوجود لذاتها لأنها كانت معدومة ثم وجدت، فدل على أنها جائزة، وجودها جائز، ليس ممتنعا لأنها وجدت والممتنع لا يوجد، وليست واجبة الوجود لذاتها لأنها كانت معدومة ثم وجدت، فدل على أنها جائزة. والجائز هو الذي يوجد بعد أن كان معدوما، وهذا المخلوق الذي يوجد بعد أن كان معدوما لا بد له من موجد يوجده، وإلا بقي معدوما، كما قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أحدثوا من غير شيء أم هم أحدثوا أنفسهم، فلا بد لها من موجد. والله تعالى هو واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، وهو الأول الذي ليس لأوليته بداية، والآخر الذي ليس لآخريته نهاية، كما أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. وأما اسم القديم فهذا مع أنه لم يرد في الكتاب والسنة إلا أنه لا يفيد التقدم على كل شيء، إنما يفيد التقدم تقدما نسبيا، ولا يفيد التقدم على كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. فيسمى العرجون القديم إذا وجد العرجون الجديد، لكن ليس متقدما على كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. والأقدمون مبالغة في القديم. وقال سبحانه: فسيقولون هذا إفك قديم. ومنه سميت القدم، قدم الإنسان، لأنها تتقدم بدن الإنسان، والفعل يأتي منه لازما ومتعديا، يقال أخذني ما قدم وما حدث، ويقال هذا قدم هذا يقدمه، يعني يتقدمه. وقال سبحانه في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة، يعني يتقدمه في النار. ومنه القول القديم والجديد للشافعي، فالقول القديم ما أفتى به في العراق، والقول الجديد ما أفتى به في مصر، فسمي الجديد القديم بالنسبة للقول الجديد. فالمقصود أن كلمة القديم ما تفيد التقدم على كل شيء، مع أنها لم ترد في الكتاب والسنة، الاسم القديم مع أنه لم يرد في الكتاب والسنة فهو لا يفيد التقدم على شيء، كل شيء، وإنما يفيد التقدم النسبي، إذا نسبت إلى ما بعده صار قديما، وإذا نسبت إلى ما قبله صار جديدا، بخلاف الأول والآخر، فإن الأول يفيد أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس لأوليته بداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. والآخر هو الذي ليس لآخريته بداية، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ولا يرد على هذا كون الجنة والنار باقيتان، وكون الناس إذا بعثوا يبقون، لأن وجودهم إنما هو بإيجاد الله لهم، وجودهم بإيجاد الله لهم، وبقاءهم ولأن بقاءهم بإبقاء الله لهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد.
لا يفنى ولا يبيد، الله سبحانه وتعالى، هذا تأكيد لقوله هو الأول والآخر، تأكيد لقوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هو لا يفنى ولا يبيد، يعني هو سبحانه وتعالى الباقي والزائل، وهو الباقي الذي لم يزل سبحانه وتعالى، لم يزل ولا يزال، ولا يتطرق إليه الفناء ولا التغير ولا البلاء، لأن حياته كاملة سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم، والفناء والبيد متقاربان. فهذا تأكيد لكونه سبحانه وتعالى هو الأول وهو الباقي وهو الآخر وهو الحي القيوم الذي لا يتطرق إليه ضعف ولا نوم ولا سعة، لا يتطرق إليه موت ولا نوم ولا سنة ولا ضعف ولا تغير، لأنه كامل سبحانه وتعالى، ولا فناء ولا بيت، بخلاف المخلوق فإنه يفنى ويبيد ويزول ويضعف ويمرض ويتفرق ويموت. أما الله سبحانه وتعالى فهو الكامل، فهو الأول والآخر، وهو الحي القيوم، له الحياة الكاملة، هو الموصوف بصفات الكمال الذي لا يتطرق إليها نقص في وجه من الوجوه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد.
ولا يكون إلا ما يريد، هذا فيه إثبات الإرادة، وأن كل ما يكون في هذا الكون فالله أراده، كل ما كان في هذا الكون فالله أراده، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، فلا يكون شيء إلا ما أراده الله، كل ما في هذا الكون من المخلوقات فالله أراد وجودها، لأن الله هو المالك المدبر المتصرف، فلا يكون في ملك الله إلا ما يريد، فلا يكون في ملك الله إلا ما يريد من الذوات والصفات والأفعال، كل ما في هذا الكون من الموجودات من الأعيان والذوات والصفات والأفعال فالله أراد وجودها، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد. وأراد المصنف رحمه أن يرد على القدرية الذين يقولون قدرية ومعتزلة يقولون إنه يقع في ملك الله شيء لا يريده الله، فيقولون إن الله تعالى أراد الإيمان من الناس كلهم، ولكن الكافر والعاصي أراد الكفر والمعصية فوقعت الكفر والله لا يريد الكفر، ووقعت المعاصي والله لا يريد المعاصي، فألزمهم أهل السنة والجماعة بأنهم قالوا بأنه يقع في ملك الله ما لا يريد، وهذا يلزم منه تنقص الرب عز وجل، وأنه يقع في ملك شيء لا يريده، هذا تنقص للرب سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى وإن كان أراد وقوع الكفر والمعاصي كونا وقدرا، لكنه لا يريدها دينا وشرعا، ولا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل ينهى عنها ويبغضها ويسخطها ويكرهها. فالله تعالى وإن أرادها كونا وقدرا إلا أنه لا يريدها دينا وشرعا، ولهذا يقسم أهل السنة والجماعة الإرادة إلى قسمين أو إلى نوعين: إرادة كونية قدرية خلقية، هذه الأولى، والثانية إرادة دينية شرعية أمرية. فالأولى إرادة كونية قدرية خلقية ترادف المشيئة، وهي مشيئته الشاملة لجميع الموجودات، هذه الإرادة الكونية القدرية الخلقية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، جميع ما في الكون يقع بالإرادة الكونية. والإرادة الثانية إرادة دينية شرعية أمرية متضمنة للمحبة والرضا. ولكل نوع من النوعين أدلة من الكتاب العزيز ومن السنة. فمن أدلة الإرادة الكونية القدرية الخلقية قول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية قدرية. من أراد الله أن يهديه للإسلام شرح صدره، ومن أراد أن يضله جعل صدره ضيقا حرجا. ومن الأدلة قول الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هذه إرادة كونية. إن كان الله يريد أن يغويكم يعني كونا وقدرا. فمن يريد الله أن يهديه كونا وقدرا يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله كونا وقدرا يجعل صدره ضيقا حرجا في الإسلام. ومن الأدلة قول الله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. أما الإرادة الدينية والشرعية فمن أدلتها قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني يريد الله بكم اليسر يعني دينا وشرعا، ولا يريد بكم العسر. وقول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله سبحانه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه إرادة دينية شرعية. هذه أمثلة وأدلة للإرادة الدينية والشرعية. فأهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص، فقسموا الإرادة إلى قسمين: إرادة قدرية كونية خلقية كما في هذه الآيات، وإرادة دينية شرعية أمرية. ولم يقسموها من يأتون بهذا التقسيم من كيسهم من عند أنفسهم، لا، إنما أخذوا هذا من النصوص، استدلوا بالنصوص. فالإرادة الكونية القدرية هي الإرادة الشاملة لجميع الحوادث ولا يتخلف مرادها، وهي المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي المذكورة في قول الناس: هذا يفعل ما لا يريده الله، يعني يفعل ما لا يحبه الله. ولهذا لو قال الإنسان: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، ثم لم يفعل لا يحدث، حتى ولو كان الذي لم يفعله واجبا أو مستحبا. لو قال: والله لأصلين الضحى إن شاء الله، ثم لم يصلي ما يحدث، لأنه علق بالمشيئة، الله ما شاء أن يصلي الضحى. لكن لو قال: والله لأصلين الضحى إن أحب الله، ثم لم يصلي عليه كفارة يمين، لأن الله يحب أن يصلي الضحى. ففرق بين الإرادتين الكونية والقدرية. والله سبحانه وتعالى هدى أهل السنة والجماعة إلى ذلك. أما المعتزلة والقدرية ما عندهم إلا إرادة واحدة، وهي الإرادة الدينية الشرعية، وعاموا عن الإرادة الكونية فضلوا سواء السبيل. ما عندهم إلا إرادة كونية، إرادة دينية شرعية بس. والجبرية ما عندهم إلا إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية، وأنكروا الإرادة الدينية الشرعية فضلوا. وأهل السنة والجماعة، يعني أهل السنة والجماعة أثبتوا النوعين، نوعي الإرادة القدرية. والمعتزلة قالوا: ما عندنا إلا إرادة دينية شرعية، واستدلوا بالنصوص التي أثبت الإرادة الشرعية، وأغمضوا أعينهم عن النصوص التي تثبت الإرادة الكونية. والجبرية من الجهمية والأشاعرة أثبتوا الإرادة الكونية واستدلوا بالنصوص وأغمضوا أعينهم عن الأدلة التي تثبت الإرادة الدينية الشرعية. وأهل السنة والجماعة هداهم الله فأخذوا أدلة القدرية المعتزلة التي أثبتوا فيها الإرادة الدينية الشرعية وقالوا هذه حق، وأخذوا الأدلة التي أثبتها الجبرية وأثبتوا بها الإرادة الكونية وقالوا هذه حق، هذه حق وهذه حق، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، يصدق بعضه بعض، هذه حق وهذه حق، فالإرادة نوعان، فهداهم الله. فالإرادة الدينية والشرعية تتضمن المحبة والرضا، والإرادة الكونية القدرية هي المشيئة الشاملة لجميع الأشياء. ولأن من قال إنه ليس هناك إلا إرادة دينية وشرعية يلزمهم ملازم، وهؤلاء لهم شبه، من شبه المعتزلة يقولون لو قلنا إن الله قدر المعاصي وعذب عليها لصار ظالما، ففرارا من ذلك أنكروا أن يكون الله أراد المعاصي، فألزمهم أهل السنة بأنكم فررتم من شيء ووقعتم في شر من فررتم منه، وقعتم في كونه يقع في ملك الله ما لا يريد، تقع المعاصي في ملك الله والله لا يريدها، وهذا شر من مذهب. وأيضا يلزمكم على ذلك أن تكون إرادة العاصي والكافر تغلب إرادة الله، الله أراد من العاصي عند القدرية الإيمان وهو أراد الكفر، فوقعت إرادة العبد ولم تقع إرادة الله، هذا من أبطل الباطل. أما أهل السنة فقالوا إن الله كل شيء في هذا الوجود، كل شيء في هذا الوجود أراده الله كونا وقدرا، كفر والمعاصي وغيرها، لكن له حكمة، لله الحكمة البالغة في ذلك، لكنه لا يريد الكفر والمعاصي دينا وشرعا، ولا يبغض ولا يحب ذلك، بل يبغض ذلك وينهى عنه ويسخر. فالله تعالى له حكمة بالغة من حكمه وأسراره في إيجاد الكفر والمعاصي، قدرة الله، ظهور قدرة الله على وجود، ظهور قدرة الله فمن الحكم في تقدير الله للكفر والمعاصي ظهور قدرة الله على إيجاد المتقابلات والمتضادات، فالكفر يقابل الإيمان والمعصية تقابل الطاعة، كما أن الليل يقابل النهار، ومنها ظهور العبوديات المتنوعة التي لولا تقدير الله للكفر والمعاصي لما حصل، منها انقسام الناس إلى شقي وسعيد وإلى مؤمن وكافر. ولأن الله تعالى خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، ووعد الجنة بأهل ووعد النار بأهل، وفي الحديث أن الله قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت النار أعذب بك عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. ومنها ظهور العبوديات التي يحبها الله كعبودية الجهاد في سبيل الله، وعبودية الولاء والبراء، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو ما كان هناك كفر ولا كفار ولا عصاة، أين هذه العبودية؟ أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ أين عبودية الجهاد والصبر؟ أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الحب في الله والبغض في الله؟ وهكذا. فهذه حكم وأسرار، فالله تعالى قدرها لا لذاتها بل لما يترتب عليها من الحكم. وكون الكفر والمعاصي يحصل منه ضرر على الأشخاص الذين قدر عليهم، هذا ضرر نسبي، ضرر نسبي لا يضاف إلى الله، والذي يضاف إلى الله إنما هو الخلق والإيجاد والتقدير، وهذا الخلق والإيجاد مبني على الحكمة، فلا يسمى شرا بالنسبة إلى الله، ولكن يسمى شرا بالنسبة إلى العبد الذي أضره وأساء إليه. أما بالنسبة إلى الله فلا يضاف إليه الذي يضاف إليه الخلق والإيجاد والتقدير وهو مبني على الحكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والشر ليس إليك. فالمقصود أن قول المصنف رحمه الله ولا يكون إلا ما يريد يبين معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الإرادة الكونية الشاملة والرد على المعتزلة وعلى الجبر الرد على المعتزلة الذين أنكروا الإرادة الكونية القدرية وأنهم ضلوا كما أن الجبرية أثبتوا الإرادة الكونية وظلوا في عدم إثباتهم للإرادة الدينية الشرعية وهدى الله أهل السنة والجماعة فأثبتوا الإرادة بنوعيها وعملوا بالنصوص من الجانبين والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
قال رحمه الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام.
لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الأوهام جمع وهم وهو الظن والأفهام جمع فهم وهو العلم ولهذا يقول أهل اللغة توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته والمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يبلغه وهم ولا يحيط به علم كما قال سبحانه ولا يحيطون به علما فالله تعالى لا يحيط به العباد ولا يعلمون كنها وحقيقيته وحقيقته لا يبلغون كنها وحقيقته وإنما يعلمون بأسمائه وصفاته ولهذا قال سبحانه ولا يحيطون به علما فالله سبحانه وتعالى لكماله ولعظمته لا يحيط به العباد ولا يعلمون هو يعلمون سبحانه لكن لا يحيطون به علما كما أنهم يرونه يوم القيامة المؤمنين يرون ربهم لكنهم لا يحيطون به رؤيا لا يحيطون به رؤيا لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء وكذلك يعلمونه ولكنهم لا يحيطون به علما فلا يعلمون كنها وحقيقته فالبشر لا يدركون كنها الله وحقيقته وإنما يعلمون بأسمائه وصفاته وأفعاله كما قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما وهذا يدل على كماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يشبه الأنام.
ولا يشبه الأنام أي أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه والأنام هم الناس كما قال سبحانه والأرض وضعها للأنام وقيل المراد بهم الثقلان الجن والإنس وقيل المراد به كل ذي روح والأقرب الأنام الناس والأرض وضعها للأنام الناس ولا يشبه لا يشبه الأنام المعنى أنه لا يشبه أحدا من خلقه وقيل المراد كل الخلق الخلق كلهم والمعنى أنه لا يشبه أحدا من خلقه وأراد المصنف رحمه الله الرد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه ويغلون في الإثبات فيقول أحدهم علم الله كعلم المخلوقين وقدرته كقدرتهم وسمعه كسمعهم واستواءه كاستوائهم وهذا هو مذهب المشبهة والغالب أن المشبهة من غلاة الشيعة وأول من قال إن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي وبيان بن سمعان التميمي الذي تنسب إليه البيانية من غالية الشيعة وكان يقول إن الله على صورة الإنسان ومن المشبهة هشام بن سالم الجواليقي وداود الجواربي ومذهبهم الغلو في الإثبات حتى أدخلوا في ذلك ما نفاه الله ورسوله حتى أثبتوا أن الله يرى في الدنيا بالأبصار وأنه يصافح ويعانق ويحاضر ويسامر وينزل عشية عرفة على جمع. وقال بعضهم إنه يندم ويحزن ويبكي تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كما قالت اليهود، شابه اليهود في هذا. وهؤلاء ما قدروا الله حق قدره، قال سبحانه وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. كيف يقولون إن الله يكون بين طبقتين، ينزل عشية عرفة على الجمل ويكون بين طبقة، تكون السماء فوقه والأرض تحته فيكون مختلط بالمخلوقات، تعالى الله عما يقول. والله تعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وثبت في الحديث الصحيح أن الله يضع السماوات يوم القيامة على أصبع، والأراضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والشجر على والجبال على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن بيده فيقول أنا الملك أين ملك الأرض، خمسة أصابع. وفي الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومعلوم أن الإنسان إذا كان بيده خردلة فهو مسيطر عليها، مستول عليها، إن شاء قبضها وإن شاء جعلها تحته. فكيف يقول هؤلاء الكفرة إن الله ينزل عشية عرفة على جمل وأنه يكون أن تكون السماء فوقه والأرض تحته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والتشبيه مذهب باطل، قد جاءت النصوص بنفيه وإبطاله، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه هل تعلم له سميا، وقال سبحانه لا فلا تضربوا لله الأمثال، وقال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن شبه الله بخلقه فاعتقد أن الله يشبه المخلوقات فهو في الحقيقة لم يعبد الله على الحقيقة، وإنما يعبد وثنا صوره خياله ونحته له فكره، فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. ومن شبه الله بخلقه فقد شبه النصارى، فكما أن الله لا يشبه أحدا من خلقه فهو لا يشبهه أحد من خلقه، ولا يشبهه أحد من خلقه. ومذهب المشبه عكس مذهب النصارى، فالمشبهة شبهوا الله بخلقه وقالوا إن الله مثل المخلوقات، والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق، المشبهة شبهوا الخالق بالمخلوق فقالوا إن صفة الله كصفة المخلوق، والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق فقالوا إن عيسى ابن الله. فالنسبة بين المشبهة والنصارى عكسية، وكل منهم مشبه. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصران. وقال نعيم بن محمد شيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من ذلك تشبيه. قال إسحاق ابن راهويه الإمام المشهور من شبه الله بخلقه فقال إن الله يشبه أحدا من خلقه في صفاته فهو كافر بالله العظيم، أو كما ورد عنه رحمه الله. وبهذا يتبين أن المشبهة كفار، وأن غالبهم من غلاة الشيعة، نسأل الله السلامة والعافية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. والآن العاشرة والسادسة دقيقة أو الخامسة، لأننا بدأنا التاسعة والخامسة، فنرجو أن لا تتأخر الأسئلة في بعد أذان العشاء، وتقام الصلاة بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة، لأن الآن اليوم ما أقيمت الصلاة إلا تاسعة إلا ربع، فلو أقيمت الثامنة والنصف وخمس يكون هذا طيب، حتى نراعي هذا في الختام، في البدء وفي الختام. نعم، إلى الأسئلة، إن كان هناك أسئلة. نعم،
السؤال الثالث.
السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي؟
ما قرأته ولا أحكم عليه بشيء. نعم.
السؤال الثاني: ما رأيكم في كتاب شرح العقيدة الطحاوية لمؤلف يدعى عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي الدمشقي المتوفى سنة 98 و200 و1000، علما بأنه يباع في الرياض؟
ما قرأته، لكن علي بن أبي العز وشارح الطحاوية هذه ذكر أنه الطحاوية شرحت بشروح متعددة، وأن شراحها شرحوها على ما يتمشى مع معتقد أهل الكلام وأهل البدع، فأراد أن أشرحها على معتقد أهل السنة والجماعة، فأمثل الشروح هو هذا الشروح، شرح الطحاوية لابن أبي العز المنتشر بين أيدي طلبة العلم، هذا هو الذي أنصح بقراءته، وما عداه فلا ينبغي، فلعله من الشروح التي ذكر الشارح أنها تتمشى مع معتقد أهل البدع. نعم. وأنا ما قرأت هذا الشرح الذي ذكرته. نعم.
يقول السائل: باب الأفعال أوسع من باب الصفات، فهل معنى هذا أن نقف على ورود اللفظ في النص إن كان فعلا فنطلقه فعلا دون الوصفية؟
نعم، هو الأفعال يعني صفة الأفعال، يطلق على لفظ الفعل، الخلق مثلا يثبت الله على ما ورد، الخلق، التصوير والقبض والبسط والخفض والرفع، كل هذه صفات أفعال على ما وردت، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ما يشتك منها الماكر، بل يقال يمكر الله بالمكر به، يخادع الله وخادعهم، يقال إن الله يخدع من خدعه وخادع من خدعه، جاء على لفظ الفعل وعلى لفظ اسم الفاعل الإضافة بالإضافة، لكن ما يشتق منه الخادع، وكذلك إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، تقول إن الله يكيد من كاد، ولا يشتق منه اسم فيقال من أسماء الله الكائد، هذا على لفظ الفعل. نعم.
يقول السائل: بعض أهل العلم يجعل شروط لا إله إلا الله شرطين فقط هما العلم والإخلاص، ويقول: مرد الشروط السبعة إلى هذين الشرطين.
نعم، هذا من باب الاختصار، لأن الصدق المانع من النفاق عن عدم الإخلاص، ولأن اليقين كذلك من لم يثقل لم يعلم، لم يكن عالما، لكن عند التفصيل تفصيلها أولى. نعم.
يقرر بعض أهل العلم أن شروط لا إله إلا الله ثمانية، فما هو الشرط الثامن؟
الكفران، كما قال الكفر بما يعبد من دون الله، وهو معروف من مأخذ من الشروط الأخرى. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف الإجابة عن هذه الشبهة وهي قول بعضهم: أنتم تقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة يقول في العلم هو معرفة الله فاكتفى بالمعرفة، وهذا مذهب باطل، وجزاكم الله خيرا.
إيش هذا السؤال؟
يقول: كيف الإجابة عن هذه الشبهة وهي قول بعضهم: أنتم تقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، وشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة يقول في العلم هو معرفة الله فاكتفى بالمعرفة، وهذا مذهب باطل، وجزاك الله خيرا.
هذا تفسير العلم، ما قال الإيمان، تفسير العلم هو المعرفة، الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا قول أهل السنة قاطبة، وبعضهم يقول قول وعمل، والقول قول القلب وهو الإقرار والتصديق، وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، ولهذا قال كثير من العلماء الإيمان قول وعمل. أما تفسير العلم هذا غير، تفسير العلم هو المعرفة، الشيخ محمد فسر العلم بالمعرفة، تفسير العلم ما هو تفسير الإيمان، العلم غير الإيمان. نعم. فالسؤال في غير محل، ما في مقارنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من القواعد في الصفات أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات، يعني ذلك أنه يجوز الإخبار عن الله بشيء لم يرد في الكتاب والسنة، لكن قيده بعضهم بقوله مما ورد جنسه في الكتاب والسنة، فهل هذا القيد صحيح؟ وإذا كان صحيحا فنرجو إيضاحه ومن ذكره من أهل العلم.
هذا سبق قل البارحة أن باب الخبر أوسع من باب الصفات، يخبر عن الله بأنه شيء، بأنه ذات، وبأنه موجود، ما يلزم من هذا، ما يلزم من هذا، هذا القيد لا أعلم له أصلا، يخبر عن الله بأنه ذات وبأنه شيء وبأنه موجود، هذا من باب الخبر، ولا يقال من أسماء الله الذات، من أسماء الموجود. وشيخ الإسلام كذلك في باب الرد على أهل البدع يخبر شيخ الإسلام عن الله بأنه الصانع نعم. والذات لها أصل، وذلك في ذات الإله وإن يشاء، والصنع صنع الله الذي أتقن كل شيء له أصل، والوجود كذلك له أصل. نعم.
سن الله إليكم. يقول السائل: لو تخلف شرط من شروط لا إله إلا الله وتحقق الباقي، فهل تنفع صاحبها؟
لا بد من اجتماعها. من لم يحب مثلا تخلف العلم صار جاهل ما نفعه، تخلف الإخلاص صار مشرك ما نفعه، تخلف اليقين صار شاك ما نفعه، تخلف الصدق صار منافق يقول عن النفاق ما نفعه، تخلفت المحبة صار يكره أهل الإيمان وأهل التوحيد ما نفعت، تخلف القبول ما قبل هذه الكلمة ما نفعت، تخلف الانقياد من قاد بحقوقها قال لا إله إلا الله لكن ما قبل، من قاد بحقوقها ما قبل الصلاة ولا قبل كذا ولا انقاد ما صح، لا بد من اجتماع الشروط هذه.
أحسن الله إليكم. ما جاء في دعاء الدخول للمسجد وسلطانه القديم ألا يدل على صفة القديم؟
هذا وصف السلطان، وصف السلطان. نعم.
يقول السائل: هل الدائم من أسماء الله عز وجل؟
إيش؟
هل الدائم من أسماء الله عز وجل؟
ما أذكر هذا، أحتاج إلى يعني إلى ثبوت. نعم.
وهل يصح إطلاق اسم الأول بدون تقييده بالآخر وكذا الظاهر والباطن؟ وهل يجوز أن يتسمى الإنسان بعبد الباطن أو عبد الظاهر؟
نعم يجوز، لكنهم اسمان متقابلان، اسمان متقابلان، الذي لا يطلق أحد بدون الآخر مثل الخافض الرافع النافع الضار، ما يطلق النافع فقط، النافع الضار أو قال الضار، النافع الضار الخافض الرافع المعطي المانع، أما الأول نعم واحد الأول والآخر، عبد الأول عبد الآخر لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند دعوة إنسان إلى الدين الحنيف، فما الرد عليه إذا قال إن الله أراد لي ما أنا فيه من ضلال؟ كيف نرد عليه من الشر؟
هذه بس مسألة القدر، سيأتي البحث فيها. نقول إن الله تعالى أنت مكلف بالشريعة، الله تعالى أمرك بالإيمان والتوحيد والطاعة وأرسل الرسل وأنزل الكتب لعبادته، أنت مخلوق لعبادة الله، أما القدر فهو سر الله في خلقه، هذا من شؤون الله ليس من شؤونك، أنت عبد مأمور، مأمور بالإيمان والتوحيد والطاعة والتزام بالشريعة، وأنت عندك عقل وعندك سمع وبصر تستطيع، ما تب مكتف ولا ممنوع ولا مسلوب العقل، أما تحتاج بقدر ليس حجة لك، لو كان القدر حجة لك لكان حجة للكفرة قوم نوح وقوم شعيب وقوم صالح، وكان حجة للكافر والسارق والزاني ليس حجة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يجمع بين نفي تشبيه الله بخلقه مع ورود الحديث وفيه أن الله خلق آدم على صورته؟
ما في تشبيه، هذا خلق الله آدم على صورته كما ثبت صحيح الصحيح، هذا إثبات فيه صفات الصورة لله، وهذا يقتضي نوعا من المشابهة كما حقق ذلك الشيخ ابن تيمية، نوع من المشابهة وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار، نوع من المشابهة والمشابهة في مطلق الصورة، لكنه ليس لا يقتضي مشابهة مماثلة في الجنس ولا في المقدار. وشيخ الإسلام له كتاب عظيم في هذا، هو بيان تلبيس الجهمية، وحقق رسالة كاملة في حديث الصورة، رسالة كاملة دكتوراه، وهو الآن يعني تحت الطبع أو انتهى من الطبع على وشك الخروج إن شاء الله، الكتاب العظيم بيان تلبيس الجهمية. نعم.
السؤال الأخير. يقول السائل: أنتم أشرتم بإصبعكم حفظكم الله أن الله يجعل الجبال على أصبع وأشرتم بهذا، فهل هذا جائز؟
نعم، من باب تحقيق الصفة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى أذنه وعينه، من باب تحقيق الصفة ليس المراد التشبيه. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: حي لا يموت قيوم لا ينام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، قوله رحمه الله: حي لا يموت قيوم لا ينام، في إثبات هذين الاسمين للرب سبحانه وتعالى، واسم الحي واسم القيوم، وهما متضمنان لصفة الحياة وصفة القيومية. فالحي اسم من أسماء الله عز وجل، والقيوم اسم آخر. والحي متضمن لصفة الحياة، والقيوم متضمن لصفة القيومية، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة ليست جامدة، فكل اسم من أسماء الله يدل على الصفة. الرحمن يدل على صفة الرحمة، القادر يدل على صفة القدرة، العليم يدل على صفة العلم، وهكذا الحي يدل على صفة الحياة، القيوم يدل على صفة القيومية، لأن صفات الله تعالى، لأن أسماء الله تعالى مشتقة ليست جامدة، مشتملة على المعاني. والحي والقيوم اسمان عظيمان من أسماء الرب سبحانه وتعالى، قد جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في 3 آيات من كتابه عز وجل. الآية الأولى قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهي آية الكرسي. والثانية قوله تعالى في أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. والثالث في سورة طه قوله سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فالله تعالى جمع بينهما في هذه الآيات 3. واسم الحي جاء في آيات أخرى، قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت هو الحي لا إله إلا هو. وهذان اسمان عظيمان من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قال بعض أهل العلم إنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وجاء هذا في حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هاتين الآيتين: اسم الله الأعظم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحديث فيه ضعف ولكن له شاهد، لهذا قال بعض أهل العلم إنهما اسم الله الأعظم. وما ذاك إلا لأن مدار الأسماء الحسنى كلها تعود إلى هذين الاسمين، وإليها ترجع معانيها. والمؤلف رحمه قال: حي لا يموت قيوم لا ينام. فصفة الحياة ترجع إليها جميع صفات الأفعال، ولا يتخلف عنها شيء إلا لضعف الحياة، والله تعالى له الحياة الكاملة، فجميع صفات الكمال ترجع إليها. والقيوم الذي لا ينام قيوم يدل على كمال غناه سبحانه وتعالى وكمال دوامه وبقائه، وهو أكمل من القديم، لأنه يدل على كمال غنى الرب وكمال قوته واقتداره ودوام ذلك واستمراره أزلا وأبدا، ويدل على أنه واجب بنفسه، وهو معنى واجب الوجود. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جمع بينهما لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم يدل على كمال الحياة والقيومية. ولهذا كانت هذه الآية وهي آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم، كما ثبت ذلك في الصحيح، وأن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. وما ذاك إلا لأن هذين الاسمين الحي والقيوم يتضمنان صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق. فإلى الحياة ترجع جميع صفات الأفعال، والقيوم هو كامل الغنى والقدرة الذي لا يحتاج إلى أحد، الغني الذي لا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه، القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. فانتظم هذان الاسمان جميع الأسماء الحسنى أكبر تضمن وأصدق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو ما يتوسل إلى الله بهذين الاسمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، فهما اسمان عظيمان ثابتان لله عز وجل متضمنان لصفات الكمال. الحي متضمن لصفة الحياة، والقيوم متضمن لصفة القيومية، يعبد العبد الحي عبد القيوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة.
وهذان أيضا اسمان من أسماء الرب، وهو أنه خالق والرازق، فمن أسماء الله الخالق ومن أسماء الرازق. هو خالق بلا حاجة إلى أحد لأنه الكامل سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد، وهو الغني عن كل ما سواه. رازق بلا مؤونة، يعني بلا ثقل وكلفة ومشقة. والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال سبحانه: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال سبحانه: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو حديث قدسي من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى. فهو سبحانه وتعالى رازق عباده، وهو خالقهم سبحانه وتعالى من غير حاجة، لا يحتاج إلى أحد، وهو رازقهم بلا مشقة ولا كلفة، لأنه كامل ولأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة.
مميت لأنه سبحانه وتعالى يحيي ويميت، من صفاته الفعلية أنه يحيي ويميت، هذه من الصفات الفعلية، يحيي ويميت. فهو يميت بلا مشقة، بلا مخافة، يحيي ويميت، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. فهو يميت عباده، يميت من شاء إماتته بلا مخافة من أحد، لا يخاف من أحد لأنه ليس فوقه أحد يخافه، كما قال سبحانه وتعالى حينما أهلك ثمود قوم صالح فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ولا يخاف من أحد سبحانه وتعالى، ليس فوقه أحد، هو الحكيم العليم، هو مميت بلا مخافة، باعث يبعث عباده يحييهم ويعيد إليهم أرواحهم ويبعث أجسادهم بعد إماتتهم حينما يأمر إسرائيل فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين كما سيأتي في البعث. والموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم فإنهم يقولون صفة عدمية، والصواب أن الموت صفة وجودية، والدليل على أنه صفة وجودية قول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمعدوم لا يوصف بكونه مخلوقا، والذي خلق الموت والحياة يدل على أن الموت صفة وجودية. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويقال يا أهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم وأهل النار حسرة إلى حسرتهم. وهذا بعد إخراج العصاة، عصاة الموحدين من النار. والموت وإن كان عرضا إلا أن الله يقلبه عينا، لأن الله على كل شيء قدير، والذي يذبح هو الموت لا الملك كما يتوهمه بعض الناس، ليس الذي يذبح الملك، لكن الموت صفة وجودية جعلها الله بيد الملك، فالذي يذبح الموت للملك، الملك ملك الموت موكل به بيده، والله على كل شيء قدير، يقلب العرض فيكون عينا، كما أن العمل الصالح يأتي الإنسان في قبره على صورة شاب حسن صورة، والعمل القبيح يأتي على أقبح صورة، الله تعالى يجعل عمله عينا. وكما يأتي القرآن في صورة الرجل الشاحب اللون، يعني قراءته عمله، القرآن كلام الله والمراد القراءة والعمل. وكما أن الأعمال توزن يوم القيامة في الميزان يجعلها الله أعيانا، وكما أن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة يضللان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف، يعني عمله. وكما أن العمل الصالح الأعمال الصالح تصعد إلى الله كما ثبت في الحديث الصحيح، وكما ثبت في القرآن الكريم، كما جاء في القرآن الكريم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا.
ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كان بصفاته أبديا. المعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها، ولم يكن فاقدا لشيء منها في وقت من الأوقات، فمتصف بصفات الكمال قبل خلقه وبعد خلقه. والصفات تنقسم إلى قسمين، صفات الذات وصفات الأفعال. فصفات الذات ضابطها هي التي لا تنفك عن الباري، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وصفات الأفعال رابطها هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، كالنزول والاستواء والإحياء والإماتة والقبض والبسط والرضا والغضب والكراهة والسخط إلى غير ذلك من صفات الأفعال. وصفات الأفعال عند أهل العلم وعند أهل الحق يقولون إنها قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد، يعني نوعها قديم وإن كانت أفرادها حادثة. مثلا الكلام قديم النوع، نوع الكلام قديم ولكن أفراده حادثة. الله تعالى يكلم رسله، يكلم أنبياءه، يكلم الناس يوم القيامة، يكلم آدم ويكلم أهل الجنة. أفراد الكلام حادثة وإن كان نوع الكلام قديم. هذه صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الأفعال. والرب سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفاته، ولم تحدث له صفة من الصفات بعد خلقه، بل كان متصفا بصفة الكمال أزلا وأبدا، لأن هذه الصفات صفات كمال، ولا يمكن أن يكون فاقدا لهذا الكمال في وقت من الأوقات، ولأن فقدها نقص، ولا يمكن أن يتصف الرب بالنقص في أي وقت من الأوقات. ولا يرد على هذا صفات الأفعال مثل الكلام والاستواء والتصوير والطي والقبض والبسط والنزول إلى غير ذلك، لأنها قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد. وأراد المصنف الطحاوي رحمه الله الرد على أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة الذين يقولون أن صفات الأفعال كانت ممتنعة على الرب سبحانه وتعالى، كان الرب لا يتكلم ولا يفعل. يقولون جهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يقولون كان الرب لا يتكلم ولا يفعل، هناك فترة ليس هناك كلام ولا فعل، بل إن الكلام والفعل ممتنع على الرب، ثم انقلب فجأة فصار الكلام والفعل ممكنا، انقلب من الامتناع إلى الإمكان. الإمكان معناه القدرة، القدرة على الشيء، والامتناع معناه عدم إمكان وجود الكلام والفعل. قالوا إن الرب لا يقدر على الكلام ولا على الفعل أولا، ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. هذا من أبطل الباطل. ووافقهم ابن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، لأن صفات الأفعال كذلك كانت ممتنعة ثم صارت ممكنة إلا الكلام. الكلام فإنه عنده قديم، متعلق بصفة الرب، لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، متعلق بذات الرب، لا يتعلق بالقدرة والمشيئة. وهذا كلام باطل، هذا مذهب هؤلاء أهل الكلام وأهل البدع، مذهب باطل. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الرب سبحانه وتعالى لم يزل متكلما ولم يزل فاعلا إلى ما لا نهاية، لأن الرب فعال. قال سبحانه وتعالى كذلك الله يفعل ما يشاء، قال ولكن الله يفعل ما يريد، وقال سبحانه فعال لما يريد، وقال سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال سبحانه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهذه النصوص تدل على أن الرب فعال، وكل حي فعال، والفعل صفة كمال، فلا يمكن أن يكون فاقدا لهذا الكمال في وقت من الأوقات. قال بعض أهل الكلام لا بد أن نوجد فترة ليس فيها كلام ولا فعل، هناك فترة ما فيها كلام ولا فعل. قالوا لأننا لو قلنا إن الكلام متسلسل والفعل متسلسل معناه انسد علينا طريق إثبات الصانع وهو الله، فلا ندري هل هذه الأفعال أو الحوادث سابقة لله أو هو سابق عليها. فلا بد في إثبات أن الله هو الأول، لا بد أن نثبت فترة ما في كلام ولا فعل، ثم بعد ذلك يأتي الكلام والفعل حتى يكون الله هو الأول. هذه شبهتهم. أهل السنة ردوا عليهم وقالوا من وجوه، قالوا أولا، الوجه الأول أن إثبات الفترة التي ليس فيها كلام ولا فعل لا دليل عليه، لا دليل يدل على إثبات فترة، أن هناك فترة لا يتكلم فيها الرب. ثانيا أن إثبات هذه الفترة تعطيل للرب من الكمال، والرب فعال، فعال لما يريد، فلا يمكن أن يكون فاقدا لهذا الكمال في وقت من الأوقات. ثالثا أن قولكم إن الكلام والفعل كان ممتنع على الرب ثم انقلب فجأة فصار ممكنا، ما الذي جعله ينقلب من الامتناع إلى الإمكان؟ إذا كان الرب فعال وكان الرب كامل سبحانه وتعالى وكان له الكمال ولم يتجدد له شيء، فما الذي جعل الكلام والفعل ممتنعا ثم جعله ممكنا؟ ولأنه ما من وقت يقدر الإمكان، ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، لا تستطيعون أن تحددوا فترة. ما دمتم أثبتتم أن الكلام والفعل ممكن، الممكن معناه هو جائز، جائز الوقوع، فما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابتا قبله إلى ما لا نهاية، فلا تستطيعون أن تحددوا وقتا يكون بدءا للفعل والإمكان. وثالثا أنه يلزمكم على هذا أن العالم ليس حادثا، والعالم حادث، والحادث ممكن، والمعنى ممكن أنه يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد، إذا أراد الله إيجاده أوجده، وإذا لم يرد فلا، إذا أراد الله وجد خلق شيء من خلقه وجد، وإذا لم يرد لا يوجد. فقولكم بالامتناع ينقضه إجماع العقلاء واتفاق العقلاء على أن العالم حادث، وقولكم إن الرب هو الأول، نعم نقول الرب هو الأول الذي ليس قبله شيء، وكون الحوادث متسلسلة في المستقبل لا يمنع أن يكون الله هو الأول، لأننا نقول كل فرد من أفراد الحوادث مسبوق بالعدم، موجود بإيجاد الله له، كل فرد من أفراد الحوادث والمخلوقات مسبوق بالعدم، والله تعالى أوجده بعد أن كان معدوما. وإذا وصفنا بهذا الوصف لا يلزمنا إثبات فترة، فنقول الحوادث متسلسلة في الأزل في الماضي إلى ما لا نهاية. ثم وأيضا من الردود أنكم خالفتم النصوص، فإن النصوص فيها أن الرب فعال، ولكن الله يفعل ما يريد، كذلك الله يفعل ما يشاء فعال لما يريد، ولأنكم بهذا تنقصتم الرب سبحانه وتعالى حيث نفيتم عنه صفة الكمال وهو الفعل والكلام. وهذه تسمى مسألة تسلسل الحوادث، الحوادث يعني المخلوقات، النبات والحيوان والأشجار والطيور والحيوانات، السماوات والأراضي إلى غيره، تسمى حوادث. هذه هل هي الحوادث متسلسلة؟ قال أهل السنة الحوادث متسلسلة في الماضي، بمعنى أن الرب لم يزل يفعل ويخلق خلقا بعد خلق إلى ما لا نهاية في الأزل، ولكن كل فرد من أفراد هذه المخلوقات مسبوق بالعدم، موجود بإيجاد الله له، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، الله أوجده بعد أن كان معدوما، كل فرد من أفراده. أما نوع الحوادث فهو متسلسل، إلى ما لا نهاية، كما أن الحوادث متسلسلة في المستقبل إلى ما لا نهاية. فكما أن تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الله هو الآخر، فكذلك تسلسلها في الماضي لا يمنع أن يكون الله هو الأول، لأن الحوادث متسلسلة في المستقبل بالاتفاق. حتى أهل البدع وافقوا على أن الحوادث متسلسلة في المستقبل، لأن الله لا يزال يحدث لأهل الجنة نعيما بعد نعيم إلى ما لا نهاية. فالحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل، هذا هو الحق والذي تدل عليه يدل عليه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع السلف، أن الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل. وذهب كثير من أهل البدع وأهل الكلام إلى أن الحوادث متسلسلة في المستقبل ولكنها غير متسلسلة في الماضي، لابد أو أثبتوا فترة معطل فيها الرب من الكلام والفعل. وقال الجهم بن صفوان إن الحوادث ليست متسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل، لأن أوجد فترة في الماضي وكذلك في المستقبل يقول غير متسلسلة، لأن الجهم ذهب إلى أن الجنة والنار تفنيان. وذهب أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث إلى أن أهل الجنة وأهل النار تفنى حركاتهما ويكون كالحجارة. وعلى هذا فتكون مسألة تسلسل الحوادث في الماضي هذه من المسائل الكبار والمسائل المهمة والمسائل العظيمة والمسائل الشائكة التي أحجم عنها الفحول من الرجال. حتى إن العلامة ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا في كافية الشافية أشار بعد ذلك إلى أن، وإن كان جزم بذلك، إلى أن من كان عنده علم فليأتي به. فالمقصود أن الحوادث، معنى الحوادث متسلسلة، يعني الحوادث يعني مخلوقات متسلسلة يعني مستمرة. الصور العقلية التي يتصورها العقل أربع صور. الصورة الأولى الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل. الصورة الثانية الحوادث غير متسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل. الصورة الثالثة الحوادث متسلسلة في المستقبل لا في الماضي. الصورة الرابعة الحوادث متسلسلة في الماضي لا في المستقبل. هذه صور عقلية، ثلاث صور قال بها الناس وصورة لم يقل بها أحد. الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل، هذا قول أهل السنة والجماعة وهو الصواب الذي تدل عليه النصوص. الحوادث غير متسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل، هذا قول الجهم بن صفوان والهذيل بن علاف، وأنكره أنكر على ذلك عليه السنة وبدعوه وصاحوا به. الحوادث متسلسلة في المستقبل دون الماضي، هذا قول كثير من أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة. الحوادث متسلسلة في الماضي لا في المستقبل، ما قال بها أحد. صورة عقلية ما قال بها أحد. فتكون الصور أربع، ثلاث صور قال بها أحد وصورة لم يقل بها أحد. فقول الشيخ طحاوي رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه أراد بذلك الرد على أهل الكلام وأهل البدع الذين يقولون إن الحوادث غير متسلسلة في الماضي، وأن هناك فترة عطلوا فيها الرب عن الكلام والفعل. ولهذا قال لهم أهل السنة ما الفرق بين تسلسل الحوادث في الماضي وفي المستقبل؟ أنتم وافقتم على أن الحوادث متسلسلة في المستقبل وأن الرب لا يزال يحدث أهل الجنة نعيما بعد نعيم إلى ما لا نهاية، وهذا لا يمنع أن يكون سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فكذلك تسلسل الحوادث الماضي لا يمنع أن يكون الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، لأننا نقول كل فرد من أفراد الحوادث مسبوق بالعدم، مخلوق بعد أن لم يكن، أوجده الله بعد أن كان معدوما، ويكفينا ولا ما نثبت فترة. لا، ونقول نوع الحوادث متسلسل ومستمر في الماضي كما أن نوع الحوادث متسلسل ومستمر في المستقبل. والصفات كما سبق الذاتية والفعلية ثابتة للرب سبحانه وتعالى، بخلاف أهل البدع فإنهم أنكروا الصفات الذاتية والفعلية كالجهمية والمعتزلة، وأما الكلابية فإنهم أثبتوا الصفات الذاتية وأنكروا الصفات الفعلية. تكون المذاهب ثلاثة: أهل السنة أثبتوا الصفات الذاتية والفعلية، أهل البدع من الجهمية والمعتزلة نفوا الصفات الذاتية والفعلية. عبد الله بن سعيد بن كلاب زعيم الكلابية أثبت الصفات الذاتية ونفى الصفات الفعلية، وشبهته في ذلك يقول: لئلا تحل الحوادث بذات الرب، يسمونها مسألة حلول الحوادث، مسألة حلول الحوادث. يقولون لو أثبتنا الكلابية والأشاعرة لو أثبتنا الصفة الفعلية من الغضب والرضا والكراهة والسخط والقبض والبسط والإحياء والإماتة والخفض والرفع والطي والاستواء والنزول للازم من ذلك حلول الحوادث في ذات الرب، والله منزه عن حلول الحوادث. قال أهل السنة: ما مرادكم بحلول الحوادث؟ هذا القول وهو حلول الحوادث قول مجمل لا بد فيه من التفصيل. إن أردتم بحلول الحوادث أن الله يحل في ذاته شيء من مخلوقاته، هذا باطل، الله تعالى لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.